أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هسه تبركا راح نذكر شيء ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه بكتاب منية المريد. طويل شوي اسب، بس انه هي بتفيد انا وياكم مع بعض. انه هو ذكر انه منية المريد اداب يعني اللي عم المفيد المستفيد، فهودي فقرة اداب اشتركا فيها، وهي قسمان: آدابهما في أنفسهما وآدابهما في مجلس الدرس. القسم الأول: آدابهما في أنفسهما. الأمر الأول: إخلاص النية لله تعالى. راح أراها من دون تعليق إجمالا. يعني أول ما يجب عليهما إخلاص النية لله تعالى في طلبه طلب العلم وبذله، فإن مدار الأعمال على النيات، وبسببها يكون العمل تارة خزفة لا قيمة لها، وتارة جوهرة لا يعلم قيمتها أو لا يعلم قيمتها لعظم قدرها، وتارة وبالا على صاحبه مكتوبا في مكتوبا في ديوان السيئات وإن كان بصورة الواجبات. النية بتخلي نفس العمل طارة يكون هيك وطارة هيك، طارة يعني مكتوبا في ديوان السيئات وإن كان بصورة الواجبات، لأن الواحد واجب أنه ينفق ما تعلم، خاصة الأمور المرتبطة بالعلوم الدينية. فيجب على كل منهما أن يقصد بعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره وإصلاح نفسه وإرشاد عباده إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك غرض الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو تميز عن الأشباه أو المفاخرة للأقران أو الترفع على الإخوان ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة التي تثمر الخذلان من الله تعالى وتوجب المقت وتفوت الدار الآخرة والثواب الدائم، فيصير من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والأمر الجامع للإخلاص تصفية السر يعني داخل الإنسان عن ملاحظة ما سوى الله تعالى بالعبادة. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى قوله: وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل: نزلت في من يعمل العمل ويحب أن يحمد عليه. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكتاب خلاصة المنطق للشيخ عبد الهادي الفضلي رحمه الله تعالى. بداية، إذا سأل الواحد إنه المفروض نحن في الحوزة المفروض يدرس واحد مثلا أمور مرتبطة بالأحكام الشرعية أو بالعقائد أو مثلا ما يرتبط بالقرآن الكريم، فما الداعي إلى دراسة مثل المنطق والنحو وغيرهما من العلوم؟ هون بعض العلماء أشار إلى شيء ورح أنقله أنا مع التصرف إنه قد نجد من عرف العلوم الإسلامية، لأن المفروض نحن ندرس العلوم الإسلامية، قد نجد من عرف العلوم الإسلامية أنها العلوم التي تتحدث حول أصول الإسلام وفروع الإسلام، أي تتحدث عن العقائد والأحكام الشرعية. من هنا تكون العلوم الإسلامية هي علم الفقه وعلم العقائد من الروايات، وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الأخلاق من القرآن والروايات. هذا على القول الأول، إذا هي فقط العلوم الإسلامية. وبتصور ساعتها باقي العلوم هي مقدمات للعلوم الإسلامية، مش معنونة بأنها علوم إسلامية. وقد يأتي آخر ويقول العلوم الإسلامية هي العلوم التي تتحدث عن أصول الإسلام وفروع الإسلام، بالإضافة إلى العلوم التي تمهدنا للبحث في أصول الإسلام في العقائد وفروع الإسلام. ومن هذه الأمور التمهيدية، يعني من العلوم الممهدة لهذه العلوم الإسلامية، هي علوم العربية من صرف ونحو وبلاغة، ومنها علم الأصول وعلم المنطق. فساعتها بيدخل علم المنطق تحت عنوان العلوم الإسلامية، إذا كان المقصود منها العقائد والأحكام الشرعية والقرآنيات، وكذلك ما هو ممهد، بحيث أنه من دون هذه الممهدات ما بنوصل إلى المبتغى من علم العقائد والتفسير والأحكام الشرعية. وذكروا تعريفات أخرى أوسع للعلوم الإسلامية، ذهبوا فيها مثلا إلى أنه المجتمع اللي فيه بقلبه مسلم، يعني اللي عايش فيه المسلمون، لا تقوم قيامتهم في هذا المجتمع إذا لم تكن هناك علوم يحتاجون إليها احتياجا واجبا، مثل الطب مثلا، إذا ما في طبيب بالمجتمع فمشكلة. فبتصور ساعتها هذا الطبيب وتعلم علم الطب يتوقف عليه قيام المجتمع، خاصة إذا كان نظرنا إلى المجتمع الإسلامي، وعليه بصور حتى علم الطب من العلوم الإسلامية إذا توسع الواحد زيادة عن اللزوم. بالنتيجة كل هذه الأمور لا تخدش فيما نحن فيه. بالنهاية حتى الإنسان يفقه بشكل مضبوط الأمور العقائدية، سواء في أن يتعرف لنفسه عن العقائد الصحيحة، أو لكي يدفع الشبه المطروحة على العقائد الصحيحة، وكذلك فيما يرتبط بالكتب الفقهية والاستدلال للوصول إلى الأحكام الشرعية التي نراها هي الوظيفة في هذه الحياة في عصر الغيبة، وكذلك في مسائل القرآن الكريم وغيرها. إذا هذه الأمور لا يمكن أن تتم إلا بفضل تعلم مثل النحو ومثل البلاغة الذي هو مرتبط مثلا في بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم، وكذلك علم المنطق الذي يعلمنا كيف نفكر، يعلمنا كيف نستدل، كيف نصل إلى النتائج، ونحن نريد أن نصل إلى النتائج في علم العقائد، فبنتعلم من علم المنطق كيفية الوصول إلى هذه النتائج حتى تكون صحيحة ومضبوطة. جرت العادة أنه في قديم الزمان عند السابقين من العلماء، قبل الولوج في أي علم بيذكروا تمهيدات ومقدمات عنوانها الرؤوس الثمانية، يعني ثمان أمور تفيد للطالب أن يكون بصيرا وأن يعرف إلى أين هو ذاهب وماذا يريد أن يتعلم ويصرف هذا الوقت. لأنه بالنهاية إذا كان الإنسان مش عارف شو جاي يساوي، كيف يصرف الوقت الثمين مثلا لمدة شهر في شيء قبل أن يأخذ قرار صرف الوقت ما بيعرف شو هو، فالمفروض أنه يأخذ نظرة إجمالية عن هذا المطالب. هذه النظرة الإجمالية تنقسم إلى ثمانية أمور، هي الرؤوس الثمانية. طبعا في هذه العصور اقتصروا على ثلاث أمور من الرؤوس الثمانية، اللي هو تعريف العلم وموضوع العلم وفائدة العلم، دون أن يتعرضوا للأمور الخمسة يعني الباقية. نحن هون بما أنه هو الكتاب الأول لعلم المنطق، وبما أنه هاي الأمور الثمانية جدا مهمة، ولعله ما راح تيجي معكم في الكتب الآتية مثلا منطق المظفر وما بعد، فيستحسن أنه في بداية الأمر أنه نذكرهم يعني. فبالترتيب إن شاء الله تعالى نتعرض إلى الرؤوس الثمانية. تفضل. هذه من ضمن الرؤوس الثمانية راح تبين فائدة العلم. الغاية
هو لك التعبير كيف. طبعا هن بيقولوا فائدة وغايه بيعبروا عن الاثنين، غاية العلم وفائدة العلم. إذا بدنا ندقق في فرق بيناتهم طبعا، لأنه هن بيقولوا إنه الغاية بالدقة هي ما يدفعك للفعل. فأنت بدك تعمل مكتبة أو بدك تعمل، خلينا نفترض لوح، الغاية من صناعة اللوح حتى يكتب عليها الطالب أو أي واحد مثلا يريد أن يستفيد من الكتابة، هاي الغاية يعني الدافع إلى الفعل والدافع إلى دراسة مثلا الكتاب أو كذا. لما بيجي بيصير في عندك الصناعة موجودة قدامك أو العلم موجود قدامك، قد يترتب على هذا الأمر فوائد ومنافع غير نفس الغاية اللي كنت أنت بدك إياها وعملت اللوح من أجلها. واحدة من المنافع والفوائد أنك تحط القلم مع اللوح، بس هل هو اللي صنع اللوح اللي دفعه لصناعة اللوح أنك تحط القلم على اللوح، أو أنك تتعلق مثلا الممحات على اللوح؟ طيب اللي كان مثلا بده يصنع مكتبة، الغاية والدافع من صناعة المكتبة أنه يقعد عليها الطالب ويدرس ويكتب، بس أنا عم بشوف أنه عم بحط علبة سيجارة على الطاولة، عم بشوف مثلا عم بحط كتب مثلا ما بدي أدرس فيها هلأ على الطاولة، عم بحط مثلا المحرمية على الطاولة، عم بحط القرآن الكريم إجلالا له مثلا على الطاولة. هذه كلها بيعبروا عنها بأنه هي فوائد ومنافع تترتب بعد وجود الشيء، لكن تسامحا بيعبروا عن الغاية بالفائدة وعن الفائدة بالغاية، لأنه الغاية طبعا هتكون فائدة بس الأمور التانية بتكون فوائد ومنافع أخرى. الرؤوس الثمانية قبل أن نذكرها تشرح، أذكر أنا مقدمة صغيرة موجودة في كتاب طويل شوي، ما في مشكلة، المهم أنه أخذ الفكرة منه. طبعا في أكاديمية العلوم العقلية بيقوم بإشراف الشيخ أيمن المصري عاملين كتاب صغير له ارتباط بعلم المنطق، في مقدمة ذاكرينها كتمهيد قبل الرؤوس الثمانية، نقرأها سريعا من دون التعليق عليها. يعني قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من الأمور التي تطابق عليها الشرع المقدس والعلم هي أن الإنسان يولد في هذه الدنيا خالي الذهن من أي صورة علمية، إلا أنه يمتلك الاستعداد، خلقه الله ذهنه خالي من أي علم، لكن حينما خلقه الله تعالى أعطاه قابلية أن يتعلم، إلا أنه يمتلك الاستعداد والقابلية على اكتساب المعلومات، بالإضافة إلى وجود الميل الفطري نحو التعرف على ما يحيط به من موجودات يحسها أو يشعر بها. خلقه خالي الذهن، عنده شغلتان بيفيدوه في عملية الاكتساب، الأمور الفطرية منها أنه بفطرته يرى من نفسه أنه يندفع ليتعرف. إذا كان صغير الطفل مثلا بتلاقيه يندفع بدي يحط إيده على كل شيء ليتعرف على هذه الأمور لأول مرة بيشوفها، بدي يشعر فيها ويحسها. هذا الفطرة تدفع بهذا الإنسان أنه يروح حتى يتعرف شو فيه حواليه. هاي الفطرة بتدفعك حتى تتعرف، وبتصير أنت تملي ذهنك لأنك عندك القابلية والاستعداد لتتجدد معرفة. وهذا الميل الفطري يدفع النفس إلى اكتشاف الواقع الذي يحف بها، يعني بالنفس، فتندفع هذه النفس لتتحسس الواقع وتتعرف عليه من خلال ما زودها الباري به من حواس. طبعا إشارة أنه هيك بيبلش وهي بالمنطق المظفر مذكورة، يعني بداية التعرف واكتساب المعلومات عبر الحس. الطفل هيك بيبلش، ما بيقعد بيركب بذهنه معلومات وبيوصل لنتائج، لا بيشعر هذه مثلا والله بتتحرق النار بيبعد عنها. فبداية هيك ببلش الواحد بياخد بيتعرف على الخارج من خلال المحسوسات، بالعين ينظر مثلا إلى بيو، خلص بيعرف من بيو بس يشوفه، هي معلومة جديدة للطفل من خلال الأمور الحسية. فتبدأ النفس مسيرتها المعرفية عن طريق هذه الحواس، فتتعرف على الألوان والأشكال والسطوح المختلفة، وتتحسس الأصوات والطعوم والروائح المتنوعة. وهكذا يقوم الحس بنقل هذه الصور الجزئية المستقات يعني المأخوذة من الخارج إلى قوة الخيال، لعبر عنا المرحلة الثانية بعد الأمور الحسية، يعني قوة الحس الظاهرية بينتقل إلى قوة الخيال. قوة الخيال وين؟ اللي هو مخزن الصور اللي هو استفادها من خلال الحس. أنا شفت بعيني نفس اللون الموجود في الخارج، انطبعت صورته بذهني، بقيت بذهني. هذه القوة الخيالية هي التي تتحفظ على هذه المعلومات والصور، بسموها ساعتها أنه الصور الخيالية أو المعلومات الخيالية. وبعد اجتماع هذه الصور لدى النفس، تبدأ النفس بالتأليف بينها في إدراكاتها. بيصير ساعتها هو لما شاف مثلا اللون قدامه وشاف بناية، صار عنده صورة بناية وصورة اللون الأحمر، بيقدر ساعتها يجمع بين الأحمر وبين المبنى ويتصور معلومة جديدة، مبنى لونه أحمر، بيركب بين المعلومات اللي هو خزنها، بحيث لا تقتصر على الأمور المادية الخارجية، بل ينفتح لها للنفس طريق نحو الأمور المجردة عن المادة تجردا ناقصا. مش هنفوت بمعنى تجردا ناقصا، فتدرك الأمور، النفس تدرك الأمور المعنوية الجزئية كمحبة الأبوين. انت بلشت تحس بالأمور اللي لها وجود في الخارج، أمور مادية يعني، حطيت صورها بذهنك صح، تقدر تركب بيناتها. لما انت صرت بقدرة تقدر تركب بين الصور، ها؟ عندك انت جنب تانية انك تدرك فيها معلومات بس هي غير مادية، اللي هو مسألة الحب. انت بتدرك حبك لبيك، هذا امر اودعه الله تعالى في نفسك، والبي عنده حب لولده. انت بتتفهم على معنى الحب اللي هو معنى مش مادي مش ملموس، بس من خلال عملية بينك وبين صديقك، هذا معنى جزء مش مادي. صرت بتعرف شو يعني الحب، تقدر ساعتها انت لما تتصور الحب تركب مثلا انه والله نفترض انا خي، بس ان شاء الله الله يرزق مثلا اهلي خي، اصير حبه. هيدي عملية التركيب بين المحبة اللي أنا استفدها من حب لبي، بصير ركبها بينه وبين خي اللي بعده مش موجود. ثم يزداد إدراكها رقيا بإدراكها الأمور الكلية المنطبقة على كثيرين، كإدراكها معنى الإنسان والحيوان والحب والبغض والحرية والعدالة، اللي هي اللي أشرت إلها. أخذت أنت معلومات من الخارج صارت موجودة بذهنك، بتركب بيناتها صور. أخذت أنت معلومات مش مادية وهي جزئية مثل المحبة ومثل الكره، كمان صار عندك صورتها بذهنك. بتقدر أنت بقوة العقل توصل للمرحلة الأخيرة، اللي هي طبعا هذه الصور الجزئية بيعبروا عنها بمرحلة الوهم. طبعا مش المقصود منه الوهم اللي بتقول أنت مثلا أن أنت مش مأكد، لا، هي مرحلة بيعبروا عنها المرحلة الوهمية اللي هي مرتبطة بالأمور الجزئية بين الأشخاص مثل المحبة وكذا. بتوصل للمرحلة الرابعة يعني بعد المحسوسات والخيال والوهم، المرحلة الرابعة اللي هي قوة العقل، بيتميز فيها الإنسان عن غيره من الحيوانات العجموات، اللي هي التفكير. لذلك الإنسان كما يقول الحكماء إنسان هو حيوان ناطق، ناطق يعني مفكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه المرحلة مسألة إدراك الكليات، صار عنده هو معلومات جزئية، معلومة هذا اللون، هذا الإنسان، تعرف على زاد مثلا، تعرف على خيه وعلى بيه وكذا. هذا كل ياتهم بيجتمعوا بشيء اسمه إنسانية، مثلا كل ياتهم مثلا بيفكروا، بيقدر ساعتها ينتزع صورة يعني معلومة كلية، عنوان كل اللي هو الإنسان، بينطبق على هذا اللي تعرف عليهم وعلى أمثالهم من اللي هو ما شايفهم. بصير يقول مثلا الإنسان بطبعه بيفكر لأنه شاف اللي حواليه عم بيفكروا، فبيقدر ساعتها ينتزع معلومات كلية. هذه قوة الإنسان بهذه المسألة. وباقي العلوم نفس الشيء، لما بيجي الواحد بيعلم الطب وبغيره من العلوم ما بيضل عم بيشتغل بالأمور الجزئية، لابد إنه يعطي قواعد، بصير كل ما التقى برا بشيء بيطبق عليه هذه القواعد. هذه المسألة بكل العلوم موجودة. وبعد توافد هذه الصور والمعاني المختلفة على النفس، تشرع النفس برحلتها المعرفية الثانية، والتي تعتمد على ما حصلت عليه في اكتشاف الواقع، لما كان صار يكتشف بالطريقة اللي ذكرنا، حيث إنها تجد أولا بعض المعاني البسيطة الواضحة بنفسها، كمعنى الشيء والوجود والعدم. صار بيعرف بس تقول شيء وجود، عدم يعني فيش إله وجود، هو المعاني البسيطة، وتسمى بالمفاهيم البديهية اللي مش بحاجة اللي تقعد تفكر وتدور تبين شو معناتها، حتى لو ما قدرت تتعرف عنها بداخلك واضحة مش بحاجة إنه تعرفها. وكذلك تجد بعض المعاني الخبرية المركبة البينة الثبوت بذاتها. نحن قلنا معنى وجود ها مفرد، كمان في عندك أمور بذهنك بديهية بس عبارة عن جمل خبرية كمان بديهية مش بحاجة إنك تفكر لتعرفها، مثل وجود الشيء وعدم الشيء لا يجتمعان في آن واحد. عندك أنت أمر بديهي إنه في نفس الوقت ما ممكن يكون صديقك موجود قدامك وبنفس الوقت معدوم، بتقول مستحيل، يا موجود يا معدوم. كمان هاي أمور شو معلومات، لأنه هاي بتفيدنا باللي هيجي، إنه الإنسان بالنهاية بهالطريقة من أول ما يكون طفل يولد يبلش يكتسب معلومات معينة بسوء تترتب بذهنه، لما بيفوت بالعلوم كيف بيحتاج هذه المعلومات الواضحة بذهنه، هي بيستخدمها ليوصل ساعتها للمعلومات التانية، لأنه من دون شيء سابق ما ممكن توصل إلى شيء بدك تتعرف عليه. وعلى الطرف المقابل تواجه النفس الإنسانية مفاهيم وقضايا غامضة وغير بينة، ونسميها بالمفاهيم والقضايا النظرية التي تحتاج إلى بيان، بدأ استدلال، بدأ بيان، بدأ جهد من النفس تتعرف عليها. فتبدأ النفس الإنسانية بالانعطاف المعرفي الآخر، هي الانعطاف المعرفي الأول الأمور اللي ذكرناها وتعرف عليها والأمور اللي صارت واضحة عنده، الآن في انعطاف معرفي ثاني بدأ حركة وجهد انطلاقا من هذه المبادئ، بس بدأ منطلق، لأنه يعني عند شو انعطاف يعني حركة معرفية، الحركة بدأ بداية ومنتهى، البداية هي هالمعلومات اللي انت شو استفدتها وصارت موجودة عندك، ومن خلال التركيب بينها للحصول على معارف نظرية بكفي إلى الآن. فنحن أخذنا إنه صورة سريعة إنه الإنسان خالي الذهن بفطرته حب المعرفة، ببلش وبنعمة الحواس الظاهرية يتعرف بصورة عنده معلومات، هذه المعلومات بتعرف عنها ببيئته الضيقة بالبيت، بصورة يستفيد الأمور موجودة حواليه بالبيت وما يرتبط بأهله اللي عايش معهم، ببيئته الأوسع أصدقائه والمجتمع اللي عايش حواليه كله عم بيطلع وعم بيحفظ وعم بيحفظ وعم بيكبر، عم بيقدر يركب بين الصور، هي كلها يتشو مخزونة عنده. الآن نأتي إلى الرؤوس الثمانية اللي ذكرنا عنها، اللي ذكرناها اللي هي تعريف العلم، واضع العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم يعني الأمور اللي لازم تكون موجودة قبل نفس العلم، مسائل العلم اللي هي نفس مطالب العلم نحن عم ندور وبدنا نكتشفها من نفس العلم، الغاية من طلب العلم، مرتبة العلم بين العلوم، هي مرتبته وين؟ هسه بس نوصلها إن شاء الله نشرحها. المنهج المتبع في تحقيق مسائل هذا العلم. أول شيء هو تعريف العلم. تعريف العلم، بالنسبة لتعريف العلم ذكر الشيخ عبد الفاضل في كتابه خلاص المنطق، عبد الهادي عفوا، ذكر تعريفه، قال علم المنطق هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. قد تقول لي ما أنا سامع وبعرف وشايف أنه بيعرفوا المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير، هذا التعريف شيء، واللي عم بيذكره بخلاص المنطق شيء تاني. المفروض عم بتعرفه شيء واحد اللي هو علم المنطق. أنا شايف هون التعريفين أصلا ما بيشبهوا بعض بشكل سريع، وهذا إن شاء الله بيتوضح أكثر ببعض المطالب التي ستأتي، اللي هو مثلا مبحث التعريفات. في أحيانا تأخذ الشيء وتنظر إليه كشيء تريد أن تعرفه، بتعرفه بحقيقته، هو شو مركب، هو شو بيعني، مش بتعرفه بشيء خارج عنه. هيدا التعريف سيأتي بسموه الحد، يعني حد الشيء من أقسام
التعريفات، هيدا اتبعه خلاصة المنطق. عرف نفس علم المنطق هو عبارة عن علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. هيدا علم المنطق بما هو علم منطق. إذا بدنا ننظر إليه بما هو هو وإلى مسائله، منشوف إنه هو مجموعة قواعد عامة تفيد في تصحيح الفكر. وهذا فعلا هنا التعريف الآخر، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. إذا بتتأمل تعريف بالفائدة بالغاية، والمعروف إنه نفس الشيء الغاية خارجة عنه ما خصة فيه. يعني أنت عندك الكتاب قدامك، الطاولة قدامك، المكتبة قدامك، الغاية من صناعة المكتبة شيء خارج عن نفس المكتبة. والتعريف، تعريف الشيء بأمر خارج عنه عارض عليه، بسموه التعريف بالرسم. عندك تعريف بالحد وتعريف بالرسم. فهذا التعريف بالغاية اللي هو ذكرنا اللي هو المعروف، والتعريف الموجود في خلاصة المنطق هو التعريف بالحد. هذا بأمر عارض على العلم، وذاك بأمر حقيقة العلم. والتعريفان يفيدان في أن نأخذ صورة عن الشيء اللي بدنا نجي نبحث عنه. تعريف الرسم لما بتستخدم شيء خارج عن نفس وحقيقة الشيء المعرف، وبتجي بتبينه من خلال هذا الأمر الخارج عنه. بما أنه الغاية أمر خارج عن نفس العلم، فإذا هو تعريف بالرسم. فهسه اليوم نفف لأنه أذن. فهذا فكرة يعني سريعة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في فهم التعريف الذي ذكرناه، التعريف المعروف بشكل طبعا بسيط، وكذلك التعريف الذي ذكره خلاصة المنطق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.